إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. اللبن المغشوش، كتب عبد الغني علي الزبيدي. إلى صديقي عادل السجع، دعني أقول لك أنني من أشد المعجبين بك بقدرتك العجيبة في الكتابة عن موضوع واحد فقط، وهو حقدك وكراهيتك لأنصار الله، وهذه قدرة تتميز بها أنت وحدك حتى على البخيتي لا يجاريك في ذلك. معجب بك إلى حد الانتهاش، لأنك تسخر وقتك وجهدك وعلمك وثقافتك لكي تقول لنا اكره الحوثي. ولا أخفيك يا صديقي العزيز بأنني من شدة تعمقي فيما تكتب عنهم وتدقيقي للكلمات والمصطلحات والعبارات والجمل التي تصحفنا بها صرت أحب الحوثي ربما أعظم أكثر من كراهيتك لهم. المهم ليس هذا هو موضوعنا اليوم. تغيرت في استخدام مفردات وعبارات لم أكتفي عنها بتسجيل إعجابي، بل ونشرت منشورك في صفحتي وصار لساما علي كصديق لك أن أناقشك فيها، وأتمنى أن يتسع صدرك وألا تتهمني بالحقد عليك، فأنا لا أحقد على من أساء ويسيء إلي، فما بالك وأنت لم يحدث منك تشاهي إلا كل خير. تعال نبدأ من العنوان، ماذا لو رفع المؤتمر الغطاء عن الحوثي؟ ورغم أنك طرحت العنوان على أساس سؤال افتراضي، إلا أن المضمون الذي احتواه منشورك مختلف تماما، فقد أوردت في مقالك الهجومي الكثير من المفردات التي تجعل القارئ المبتدئ كحالي يتصور بأنك لست عضو لجنة عامة، بل أنك صانع القرار في المؤتمر أو على الأقل المتحدث الرسمي باسمه، وتركت لخيالك الإبحار بعيدا وكأنك لا تتحدث عن افتراض ما يمكن حدوثه إلى الحديث عما يحصل وكأنه واقع علينا التسليم به والتعامل معه، أو على الأقل كأنك تتحدث عن حالة ستحصل فعلا. دعني أذهب معك واصبر علي، فقدرتي على الفهم بطيئة. لو رفع المؤتمر يده عن هؤلاء الجن، هل فكرت ماذا سيحدث لهم فعلا ولنا في المؤتمر؟ لو دخل الغزاة، هل سنكون في مأمن منهم ومن عملائهم؟ وهل سنلبس ملابس مميزة عنهم أو نضع علامات على وجوهنا تمنعهم من التعرض لنا؟ ثم لماذا هذه المرة تتحدث تارة باسم المؤتمر وتارة باسم الشعب؟ وما دخل الشعب في كراهيتك لأنصار الله؟ الأمر الأهم أنك تتحدث عن السلام، أمان عليك بضميرك الذي ما زلت أراهن عليه. هل يوجد يمني يكره السلام ويرغب في الحرب؟ هل أنصار الله الذين يتقدمون الصفوف في مواجهة العدوان ويقدمون زهرة أبنائهم شهداء في الدفاع عن الوطن الكرامة لا يرغبون بالسلام؟ أعرف أن مثل هذه الأسئلة لا تعجبك، لكني سأطرحها لأنها هي الحقيقة التي لا تريد أنت وغيرك سماعها. ثم تقول المؤتمر سيمضي بالسلام. نعم المؤتمر سيمضي بالسلام ومعه أنصار الله، سلام الشجعان. ألم تسمع وتقرأ ما يقوله الزعيم الذي هو رئيسك في الحزب؟ إننا مع السلام لا الاستسلام. ألم تسمع وتقرأ رفضه لمبادرة ولد الشيخ المهينة وقال بالحرف الواحد الحديدة أبعد عليكم من عين الشمس؟ ثم لماذا طرحت أننا سنمضي بالسلام على طريقة اليابان وألمانيا؟ ألم يكن سلامهم استسلام وكانت له ظروفه وأسبابه التي لا يمكن مقارنتها ولا تشبيهها بواقع وحال اليمن؟ فنحن ما نزال نقاتل بل ونلقن العدو ومرتزقته العديد من الهزائم. ألم تسمع عن الصواريخ التي وصلت إلى قاصي ينبع أو تلك الصواريخ التي دكت قاعدة فهد الجوية في الطائف؟ ألم تسمع وتشاهد الملاحم البطولية التي يصدرها الجيش واللجان في وراء الحدود؟ ألم تشاهد أو تسمع جيش الكبسة وهم يفرون كالفئران أمام رجال الرجال؟ أعرف أنك في خارج الوطن وأنا لا أشكك عن أسباب بقائك في الخارج ولا في أي دولة تعيش ولا من ينفق عليك، فتلك خصوصياتك، لكني أستغرب أنك تريد أن تفرض علينا استسلاما دون أن تكلف نفسك حتى أن تسأل الغالبية من الشعب اليمني هل السلام على الطريقة اليابانية والألمانية أم السلام على طريقة الشعوب الحرة في الجزائر وفيتنام والعراق وغيرها من الدول والشعوب التي صبرت وضحت وناضلت حتى تحقق لها السلام العادل وتحقق وتحققت لها الحرية والاستقلال، وسجلت تضحياتها في أنصع الصفحات بالرغم من التضحيات التي قدمتها. يا عادل، يا دكتور، يا مثقف، لا تدع الكراهية العمياء والحقد الأسود ينسيك أنك يمني، وأن اليمني عبر التاريخ لا يقبل الهزيمة، وإن هزم في فترة ما فإنه لا يستسلم. اليمني عادل يحب السلام، فهو لم يعتدي على أحد، وهو من يتعرض للعدوان والتدمير من قبل عدو همشي مغرور ومتكبر. سلام الشجعان لا الاستسلام، هكذا قال الزعيم. دمت بيوت. أموال الشعب تعود للخزينة العامة، كتب عبد الله الدومري. بعد أسبوع واحد من كشف اللجنة الرقابية العليا الرقابة الشعبية جريمة فساد في الهيئة العامة لرعاية أسر شهداء ومناضلي الثورة اليمنية، استطاعت اللجنة الرقابية استعادة 586 مليون ريال وإعادتها إلى خزينة الدولة. وبهذا الصدد نبارك لأبناء الشعب اليمني وأسر الشهداء والجرحى بهذا الانتصار الكبير في جبهة مكافحة الفساد. الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى أولا، وللشعب اليمني ثانيا، الذي لولا وعيهم ومساندتهم لما تم فضح الفاسدين. كما نتقدم بالشكر والتقدير لكل عاملين في لجنة الرقابية الذين يبذلون أقصى جهودهم في سبيل إعادة أموال الشعب إلى خزينة الدولة والكشف عن الفاسدين. وكذلك لا ننسى أن دور نيابة الأموال العامة في قضية الفساد هذا نطالب منها سرعة البت في ملفات فساد وزارة النفط وشركتي النفط والغاز التي سلمتها اللجنة الرقابية مؤخرا. حمير العزفي كتب: مثلما روجت بعض النخب السياسية والثقافية والإعلامية لعملية السلام مع الكيان الصهيوني والمبادرات العربية الانبطاحية الانهزامية كالأرض مقابل السلام والسلام مقابل التطبيع، واستطاعت إيهام الكثير من أبناء الشعوب العربية بأن تلك المبادرات هي الطريق الوحيد والسبيل الأمثل لحل القضية الفلسطينية، ها نحن نجد اليوم من يروج لمثل تلك المبادرات ويدفع بكل ثقله السياسي والإعلامي لإقناع أبناء الشعب اليمني بأنها المخرج الوحيد والحل الأنسب لإيقاف العدوان أو الحرب، وأن على الجميع القبول بها أو تحمل مسؤولية استمرار العدوان. وكما أدرك الجميع بما لا يدع مجال للشك بأن مبادرات السلام مع الكيان الصهيوني لم تحقق سلاما ولم توجد حلا للقضية الفلسطينية، بل زادتها تعقيدا وزادت من وحشية الكيان الصهيوني وهمجيته وإجرامه بحق الفلسطينيين، ولكن بعد فوات الأوان وبعد تضحيات كبيرة وكلفة باهظة الثمن. فهل ننتظر نحن اليمنيون مزيدا من الوقت لندرك ذلك؟ وهل لدينا استعداد لدفع أثمان باهظة لتلك المبادرات الانهزامية أكثر مما قدمناه في مواقف الإباء والصمود؟ ميناء ومدينة الحديدة وسخافة المؤامرة، كتب عبد الله سلام الحكيمي. حكاية ما سمي بمبادرة الأمم المتحدة السعي إلى تسليم ميناء ومدينة الحديدة لما سمي بطرف ثالث مع انسحاب الجيش والأمن واللجان الشعبية منهما، مقابل ما قيل بأنه تسليم مرتبات الموظفين، لعوبة طفولية سخيفة هدفها خدمة أهداف العدوان وعملائه المحليين وتمكينهم مما لم يتمكنوا من السيطرة عليه عسكريا. من المؤسف والمؤلم حقا أن تجد تلك اللعوبة السخيفة أصداء مؤيدة لها من أحد طرفي الصف الوطني المواجه للعدوان، وأقصد به بعض المنتمين للمؤتمر الشعبي العام، إذ بدأ أن من يؤيد مثل تلك المبادرة الألعوبة والتماهي معها هو بعض الأشخاص المنتمين للمؤتمر الشعبي في صنعاء، وكذلك بعض المنتمين للمؤتمر الشعبي العام المتواجدون في الرياض بزعامة الفار عبد الرب منصور هادي وعلي محسن الأحمر ومجلس النواب منتهي الصلاحية برئاسة يحيى الراعي، وهو مجلس يتشكل في غالبيته الساحقة من ممثلي للمؤتمر الشعبي بشقي في صنعاء والرياض. المبرر الذي يطرحه للضغط من أجل قبول تلك المبادرة الألعوبة مسألة حقوق تتمثل بمرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وهو استخدام قذر يمثل إحدى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بفرض عقوبات جماعية وتشويع شامل لغرض فرض أهداف عسكرية لصالح تحالف العدوان ومرتزقته، وهو أمر يفترض أن يجرم دوليا. لم يقل لنا أحد من أطراف ذلك المعسكر الجديد الذي بدأت بعضها يدلف شيئا فشيئا للاصطفاف ضمن تحالف العدوان ومرتزقته، من هو هذا الطرف المحايد الذي تريدونها أن يسلم ميناء ومدينة المخا؟ ومن هي الإدارة المدنية التي ستتولى إدارة الميناء وتسيير شؤون المدينة المدنية؟ ومن الذي سيتولى المهام حفظ الأمن والاستقرار فيهما؟ وما هو مصير ودور الإدارة الفنية للميناء وإدارة الشؤون الأمنية والاقتصادية والخدماتية لمدينة الحديدة؟ وهل سيتم انسحاب قوات الغزو والاحتلال من المدن الساحلية وموانئها من المهرة إلى عدن مثل ما هو مطلوب من انسحاب الجيش واللجان من مدينة وميناء الحديدة؟ وما هي الضمانات؟ وإذا كانت المبادرات الألعوبية التآمرية تريد انسحاب الجيش واللجان والأمن من مدينة وميناء الحديدة مقابل تسليم المرتبات كما قيل، فلماذا لم تسلم ابتداء منذ سيطرة تحالف العدوان المرتزقة على البنك المركزي اليمني بتواطؤ من الأمم المتحدة ومنظماتها المالية؟ ومنذ تم تسليم مئات المليارات من العملة اليمنية المطبوعة لتحالف العدوان المرتزقة بتواطؤ من روسيا، أين تذهب إيرادات النفط والغاز وهي كلها تحت سيطرة تحالف العدوان المرتزقة وتشكل 70% من الميزانية السنوية لليمن؟ لماذا لم يسلم مرتبات ومعاشات الموظفين والمتقاعدين منذ إذن وقد تعهدوا بذلك؟ هل ستدير الموانئ والمدن الساحلية كلها من المهرة وحتى حلج إدارة يمنية مشتركة من الطرفين، أم ستديرها الأمم المتحدة وهي منحازة طبعا لتحالف العدوان، أم ستديرها روسيا وهي متواطئة مع العدوان؟ ما هي ضمانات صرف المرتبات والمعاشات بعد الخديعة الأولى؟ إذا افترضنا أن كل الإيرادات جميعها من النفط والغاز أو من إيرادات الموانئ وسائر المنافذ ستورد منطقيا إلى البنك المركزي اليمني، فمن هي الإدارة التي ستتولى إدارته؟ هل ستكون إدارة مشتركة يمنية أم إدارة تابعة للعدوان؟ ألا يترى للمشاهد والمستمع والمتابع المحايد أن وراء الأكمة خدعة؟ هذه الخدعة خدعة كبيرة لتسهيل الأمور أمام سيطرة تحالف دول العدوان السعودي على كامل اليمن بشق الصف الوطني أولا، وبالإتيان بروسيا على أنها طرف المحايد وهي متواطئة مع تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن ضمن عملية تقاسم مناطق النفوذ في العالم بعد انتهاء معاهدة سايكس بيكو سيئة السمعة. فأمريكا تسهل أمور روسيا في سوريا، وروسيا تسهل أمور أمريكا وحلفائها في اليمن. ربما كانت الأمور سائرة في هذا الاتجاه، دعونا ننتظر ونرى لنرى ماذا ستكشف لنا الأيام القادمة من معالم هذه الطبخة القذرة. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، يوسف الحاضري كتب: رسميا شركة سعودي أوجي تعلن إفلاسها وتسرح جميع موظفيها 56 ألف موظف بسبب عدم تسديد الحكومة السعودية مستحقات الشركة لديها. عرفات الحاشدي كتب: نريد كلاما واضحا، 1+1=2، يسطر مواقف واضحة من مبادرات الانبطاح، لا نريد بيانات وتصريحات مشابهة في حشوها بالمصطلحات التي مللنا سماعها طيلة السنوات الماضية لكتابات واستعراضات بعض الحدثيين. فاصل انت منعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
من المواقع الأجنبية، خبراء روس: الحوثيون أفضل المحاربين في الشرق الأوسط. أجرت قناة روسيا اليوم مقابلة خاصة حول العدوان على اليمن مع عدد من الخبراء الاستراتيجيين الروس، حيث اعتبر الخبير الروسي إيفان كونولافوف بأن اليمنيين لهم باع طويل في استخدام الصواريخ، وهذا يعطيهم نقاط قوة في صراعهم مع السعودية من خلال خبرتهم وكفاءتهم بتحديث الصواريخ ورفع قدراتها، إلى جانب دقتهم في استعمالها وضربها لتحقيق الإصابات المباشرة. وأكد بأن قوات التحالف بقيادة السعودية وصلت إلى طريق مسدود، قائلا: السعودية في طريق مسدود لسبب واحد، لن تصير على الحوثيين أبدا، الحوثيون أفضل المحاربين في الشرق الأوسط. فقد نقل اليمنيون الحرب للأراضي السعودية نفسها، والحديث هنا لا يدور حول الضربات الصاروخية وحدها، حيث تمكنوا من تنظيم عمليات حرب عصابات في المحافظات اليمنية عسير وجيزان ونجران التي ضمتها السعودية إليها عام 34، ولكن ما زال سكانها من اليمنيين. أما المحلل الاستراتيجي سيرجي سيربوف فقد رأى بأن استخدام اليمنيين للصواريخ لا يأتي عن عبث، فمن خلال هذه الصواريخ يقوم اليمنيون بإلقاء الضوء على قضيتهم والحرب القائمة ضدهم، بالإضافة إلى أنها عامل استعراضي وحماسي لليمنيين أنفسهم للشعور بالفخر لقضيتهم العادلة والمحقة بوجه قوة تعد أكثر تفوقا منهم. واعتبر بأن قيام المملكة السعودية بدعم سلطة غير شرعية لا تتمتع بشرعية مطلقة، وقيامها بتسليح مجموعات يمنية داخلية متطرفة وإشعال البلاد بالصراعات الطائفية والمذهبية لن يوصلها إلى إنجاز، بل سيصب الزيت على النار الذي قد يصل إلى السعودية نفسها. واستخلص الخبير قائلا: الحرب في اليمن تهدد السعودية من أكثر من أي وقت مضى، فبعد تراجع أسعار النفط وارتفاع التكاليف العسكرية للجيش السعودي، بالإضافة إلى تحول اليمن إلى قوة استراتيجية في المنطقة، كل هذا سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، ومن الممكن أن نتوقع استمرار الربيع العربي ولكن في بلدان الخليج العربي هذه المرة. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
الأخبار السريحة، قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين بحجة اقترابهما من السياج الأمني العازل شرق مدينة رفح. صحيفة هارتس: كوشنر دعم خطوة تركيب البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى. الاحتلال يعتقل النائب في المجلس التشريعي عن حماس حسني البوريني بعد اقتحام منزله في نابلس. هروب مجموعتين ثانية من مسلحي جيش مغاوير الثورة الجيش الحر إلى مناطق سيطرة الجيش السوري في البادية في كامل عتادهم. عباس يبحث مع وفد من حماس إنهاء الانقسام. السعودية تضع الحكومة الكندية في ورطة بسبب صفقة سلع. واشنطن تقدم 100 شاحنة إضافية محملة بالأسلحة لأكراد سوريا. أفغانستان مقتل 20 شخصا بهجوم على مسجد في هرات. البرلمان الباكستاني ينتخب شهيد عباسي رئيسا للحكومة. هروب أحد مسؤولي داعش وتوتر أمني غير مسبوق في البوكمال. مقتل وجرح 30 مدنيا في غارة للتحالف الدولي في منطقة البوسراية في الرقة. إصابة شخصين في قصف النصرة على قرية قرمص في ريف حماة الجنوبي الغربي. عريقات ينتقد صمت إدارة ترامب إزاء الاستيطان الإسرائيلي. نائب وزير الخارجية السوري: إسرائيل صاحبة المصلحة العليا في تدمير سوريا. رئيس الحكومة العراقية: العراق سيقترح مشروع قانون ملاحقة الإرهاب أمام مجلس الأمن الدولي.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
انتهت نشرة الأخبار. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.